السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. برنامجنا اليوم بتكلم حول حمى الضنك، أحد الأمراض المدارية التي تثير قلق الجميع في السنوات الأخيرة. طبعا شهدت حالات حمى الضنك ارتفاعا ملحوظا، مما يستدعي فهما أعمق للأسباب والأعراض وكذلك أساليب الوقاية والعلاج. طبعا حمى الضنك عبارة عن عدوى فيروسية، الكثير من التفاصيل بنتكلم فيها في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا بتكون معنا ضيفة الحلقة الدكتورة سحر الجوفي. وقبل هذا وذاك نذهب وإياكم لفقرة الاستطلاعات الميدانية مع الزميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
نعم، قد أصيب أحد من عائلتي بحمى الضنك، وسبب إصابته أنه انتقل عبر البعوض، وعراضه أنه احمرار بالعينين، صداع، ألم في الظهر، ألم في المفاصل.
إصابت حمى الضنك عند الشخص قد تنتقل عن طريقة البعوض، ولما يصاب المريض بحمى الضنك تنزل عنده صفائح ومناعة الجسم، وهذا يجب على المريض أن يقي نفسه من حمى الضنك، أن يقوي مناعته عن طريق الأكل، وكمان يقي نفسه بعلاجات والأكل والشرب لتقوية مناعة الجسم عند المريض كي لا يصير مضاعفات أخرى عند الشخص.
حمى الضنك أنا أصبت فيه شخصياً، طبعا كانت بسبب بعوض، نوع من انواع البعوض. اجت فتره كان القمامه، المجاري بالشوارع، يعني كان البيئه مش مهيئه، فالفيروس هذا انتقل سريع حمى الضنك النامس. فيمكن اذا يعني قبس واحد وقبس ثاني على طول اعتدوا من السلبيه، قد يكون اكثر من واحد انصابوا. طبعا بالبدايه تجي حمى خفيفه ما حد يركز عليها، اذا الواحد اهملها الصفائح تنزل بشكل سريع ما حد يركز، فتنزل لأقل من 100. المريض يمكن إذا نزل الصفائح كثير يحصل له نزيف، في بعض حالات توفوه، يعني إذا الجسم قاومش أو ما تحملش. فعلاجه هذا ما لش مضاد، علاجه بس سوائل، تغذية حلوة، يعني فواكه، فيتامين سي، كله يعني يكون تعود سوائل تغذية.
نعم، قد أصيب من أفراد عائلتي بحمى الضنك. أما سبب الانتقال فكان الغالب رغم الحرص مثلا على النظافة، مثلا تعقيم الأدوات، لكن عن طريق البعوض المنتشر بشكل هائل، هو يعني أحس هو اللي كان السبب، يعني بسبب قرصة بعوضة ينتقل الأمراض، وبعدين من شخص لشخص يعني بالعائلة.
الحمى الضنك الدنجو فيفر هذه تكون متواجدة في المناطق في دول العالم الثالث، يعني المناطق النائية، بسبب انه تكون تجمع المياه الامطار، المياه الراكدة بالتوائر، بالاماكن المترسبة الذي ما يروحش منها الماء الا بصعوبة. فالبيض البعوض يكون بيئة مناسبة له، يتكاثر فيها وتنمو بويضة البعوض وتفقس، فيستوي كثافة للبعوض يعني. نعم، أنا حصل لأحد أقاربي الذي هو أبي، حصل له قبل شهرين هذا الشيء، أصيب بحمى الضنك، وكانت تجربة يعني مؤلمة له ومتعبة له ولنا، يعني استمرت، طبعا تستمر حمى الضنك تستمر لمدة أسبوع لأنه فيروس، والفيروس يأخذ وقته بالعلاج، يعني الجسم يقاومه. لا 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 يوجد علاج لحمى الضنك غير المهدئات، و يعني مضادات حيوية، يعني تعمل عمل ثانوي فقط ولا تعمل على قتل الفيروس أو إزالته من الجسم. فالوالد حصلت له حمى الضنك أسبوع 10 أيام، الأعراض أن تقل كرة الدم البيضاء، تزيد الصفائح في الدم، أو قصدي العكس، تزيد، نعم تزيد الصفائح في الدم وتقل كرة الدم البيضاء بشكل، يعني في بعض الأوقات بشكل كبير. ف يأخذ الفيروس كرسه في الجسم. الوالد أخذت معه 10 أيام، يعني 7 أيام إلى 10 أيام، وبعدها حصل التحسن الحمد لله، ولكن يجب أنه تعويض بالسوائل، مهدئات وريدية، مضاد حيوي، يعني هو يعمل عمل ثانوي تمام بما يوصفه الطبيب. وشكرا.
أعراض حمى الضنك هي تكون حمى، لكن إذا تطور مثلا المرض فالشخص قد يموت. يعني من يستاهل أحيانا بالشيء نقول مثلا أنه خلاص أنه حمى الظنك ونكنسل الأمر، إن أعراضه تكون حمى والجسم يكون مكسر كذا والشخص يكون يعني. طبعا أختك أصيبت بحمى الظنك طيب، لكن في بداية الأمر كنا يعني حمى الظنك عادي فما سعفناهاش، كنا نعمل للمغذيات وهذا يعني حق حمى الظنك، لكن بالأخير دخلت بدوخت وحصل لنا دخلت في غيبوبة. لذلك يعني ما كناش نتساهل بالمرض، نكون ناخذ الإجراءات مثلا وما نقولش إنه حاجة سهلة ومدري إيش اللي هي حمى واللي هي كذا. فأعراض مثلا أول ما نشتبه مثلا بأعراض أو بأي شيء ناخذ بالأسباب، مثلا نروح نعمل الفحوصات وكذا وما نستسهلش بالأمر.
طبعا حمى الظنك أصبت أنا وأمي أيضا، كان سبب انتقاله أنه بسبب البعوض وتلوث المياه أحيانا يعني والقمامات في الشوارع، فينقل عن طريق البعوض. فأعراضه يعني نحن بالبداية شعرنا بحمى برد وقيص بالجسم يعني بالعظام، أيضا يعني أنه شعرنا بالصداع. أعراض حمى الظنك البارد يعني أنه الصداع، كيف تعرف أنه حمى عادية أو حمى الظنك. أيضا يعني هو مرض معدي يعني من خلال البعوضة، يعني إذا قامت بقرص إنسان مريض عندما تقرص إنسان آخر فتقوم بنقل المرض.
إذا عدنا لكم بعد هذه الاستطلاعات الميدانية. دكتورة سحر حياك الله من جديد.
أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الحمد لله، كيف الحال؟
الحمد لله. طبعا دكتورة سحر، ملايين الحالات حول العالم بتكون ضحية لفيروس معين بسبب مرض حمى الظنك. طيب ما هو فيروس حمى الظنك وكيف بينتقل؟ ما هي آلية الانتقال داخل جسم الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لفيروس حمى الظنك، هو طبعا المشهور أو المعروف عنه أنه اسمه حمى الظنك. هو طبعا مرض أو حمى فيروسية. هذه الحمى الفيروسية كتعريف علمي هي واحدة من الفيروسات الحاملة لمرض الحمى الصفراء. هذا المرض ينتقل عن طريق الإصابة بهذه الفيروسات. طبعا بالنسبة لمرض الحمى الصفراء اللي هو الحاضن الأساسي، هو مرض معدي بسبب انتقال هذه الفيروسات. ينتقل عن طريق لدغات البعوض. يعني تكون الإصابة بالحمى الصفراء عن طريق انتقال هذا الفيروس عبر لدغات البعوض. هذا تقريبا هو الشرح الأسهل لتعرف عنها الناس، يعني هو واحد من الأمراض اللي تنقله لدغات البعوض.
طيب دكتورة حمى الظنك، ما هو تعرفنا لهذا المرض؟ ما هي نوع هذه البعوضة؟ اسمها؟ الأشياء التي ممكن تكون منقولة عبر هذه اللدغة إلى الإنسان، وكيف آلية عمل هذه العدوى أو الفيروس داخل جسم الإنسان؟
طبعا البعوضة الناقلة لحمى الظنك اسمها البعوضة Aedes aegypti. هذه البعوضة في أنواع أخرى من البعوض طبعا بتنقلها، مش هي بس وحدها، ولكن يعني بتنقل هذا المرض عن طريق اللدغات اللي بتصيب المرضى بشكل يعني بشكل بدون سيطرة، يعني بدون ما هذا المريض يعمل لنفسه أي مضاد لهذه اللدغات.
طيب دكتورة، نصف سكان العالم تقريبا معرضون لخطر الإصابة بحمى الظنك حسب التأشيرات والتقديرات الأخيرة. طبعا تتراوح النسبة ما بين 100 و400 مليون حالة سنويا. طبعا متى تظهر هذه الحالات وأين ممكن تتركز حالات الإصابة بفيروس حمى الضنك؟
الآن أنا لو تكلمت عن هذه البعوضة اللي هي اسمها Aedes aegypti، هذا هي البعوضة الناقلة للفيروس المسؤول عن هذه الحمى. هذه البعوضة كيف بتنقل لي الحمى أو كيف بتنقل لي الفيروس؟ طبعا الطريقة يعني أو الآلية الوحيدة لنقل هذا الفيروس إنه هذه البعوضة بتتعرض لشخص مصاب. كيف تتعرض لشخص مصاب؟ يعني هذه البعوضة بتلدغ هذا الشخص المصاب بالحمى أو بحمى الضنك وبتمتص من داخل جسمه دم. وفين بتروح هذا فين بيروح الدم هذا المفيرس؟ هذا الدم المفيرس بيروح إلى جسم البعوضة. البعوضة بتتغذى على دم هذا المصاب وبتحصل مرحلة ثانية اللي هي مرحلة نسميها التكاثر داخل جسم البعوضة. بعد التكاثر داخل جسم البعوضة إيش يعني؟ الأمر يتطلب لمسألة التكاثر عدة أيام، حوالي من 8 أيام إلى 12 يوم. ولازم يحصل أنه في درجة حرارة محيطة معينة بهذه الفيروسات. هذه الفيروسات بتكبر وبتحصل لها مرحلة تكاثر فين داخل جسم البعوضة. بعد ما يصبح البعوض يعني عنده كمية كبيرة من الفيروسات نسميه ناقل للفيروس. هذا البعوض بيكون ناقل للفيروس. بعد ما يعدي عليه فترة حضانة، هذه المدة اللي قلناها من 8 إلى 12 يوم، بتصبح هذه البعوضة قادرة على نقل الفيروس. بعد ما تصبح هذه البعوضة قادرة على نقل الفيروس مباشرة، بمجرد ما بتجي هذه البعوضة تلدغ واحد من الأشخاص اللي هم السليمين. يعني بنفس الآلية بتكون، لأنه أثناء القرص نفسها بيحصل اختلاط ما بين لعاب هذه البعوضة مع الشخص اللي هو يعني اللي هو بخير أو اللي هو سليم. فبمجرد ما تقوم بعض هذا الشخص عادة بيكون خلاص يعتبر هو شخص مصاب. مباشرة بندخل في مرحلة انتشار العدوى. يعني مع كل لدغة تلدغها هذه البعوضة ومع كل شخص بتلدغ هذه البعوضة بينتقل هذا المرض. ممكن يصاب أيضا يعني طريقة أخرى للإصابة مباشرة، يعني في أشخاص بيكون مش ظاهر عليهم أي علامات أو أي أعراض إنهم مصابين، لكن ممكن إنه تنتقل العدوى من الإنسان إلى البعوض قبل 2 يوم من ظهور الاعتلال. يعني مثلا أنا شخص الفيروس قدو في جسمي، الفيروس قدو في جسمي بس ما قد ظهرت علي أعراضه ولدغتني بعوضة، مباشرة ينتقل المرض حتى لو ما قد ظهرت الأعراض
من دم الإنسان إلى دم البعوض،
إلى البعوض مباشرة. وتزيد هنا بتزيد احتمالية أنه البعوضة تصاب بهذا المرض ويزداد حجم الفيروسات الموجودة فيها. وطبعا جسم الإنسان، لأنه جسم الإنسان بيعمل مقاومة، جسم الإنسان بيعمل مقاومة وجسم الإنسان بيطلع أجسام مضادة عشان تقاتل هذا الفيروس. فاحتمالية إصابة البعوضة بعدوى المرض أسرع من ظهور الأعراض على الإنسان.
واضح. طيب طرق الانتقال، ولكن قبل طرق الانتقال دكتورة بنذهب وإياك والمستمعون إلى فاصل قصير ثم نواصل. إذن عدنا لكم مستمعنا الكرام بعد هذا الفاصل لنكمل وإياكم حلقتنا من برنامج لأنك الحياة. دكتورة سحر حياك الله من جديد.
أهلا وسهلا
دكتورة. طرق الانتقال أنت ذكرتيها قبل الفاصل، هل ممكن للبيئة تأثير على احتمالية إصابة أم أشخاص عن غيرهم من أشخاص ساكنين في مناطق أخرى؟
طبعا هذا كله بيأثر، يعني الإصابات اللي احنا ذكرناها السابقة قبل الفاصل بتزيد من احتمالية إصابة عدد كبير من الأفراد بالعدوى، خاصة في المناطق السكانية، خاصة في المناطق اللي فيها أشخاص كثر أو بتنتشر عندهم البعوض، يعني حتى وجود موارد المياه الغير موثوقة مثلا بيتعرض المجتمع بشكل كل للإصابة بحمى الضنك من خلال البيئة اللي ساكنين فيها والممارسات اللي بيقوموا فيها والسلوكيات من ناحية مثلا تخزين الماء، عدم حمايتهم من لدغات أو قرصات البعوض، أيضا ضعف إيش نسميه ضعف الضبط الطبي من خلال إنه مثلا في أماكن بيكون عندهم مجال رص الأوبئة، مجال نشط، وفي يعني في كثير من الرقابة لوجود أي جائحة بيتم يعني التعامل معها بشكل سريع وبشكل يحمي الناس. ولكن يعني في مجتمعات تكون المجتمعات الفقيرة أو البسيطة ما فيش عندهم هذه الرقابة ولا في عندهم هذا الاهتمام، فبيكونوا معرضين للانتقال بشكل سريع. النقطة الثانية اللي كنت اشتي اقولها، هذا كل هالكلام احنا بنتكلم على لدغات البعوض، عندنا في طريقة ثانية لانتقال هذا المرض من شخص مصاب الى شخص سليم، قد ينتقل ما بين يعني ما بين البشر. احنا تكلمنا الان انه هذا المرض بينتقل عن طريق
البعوض.
لدغة بعوضة لشخص سليم،
صحيح.
الان نجي في طريقة ثانية ايضا لانتقال المرض اللي هي عن طريق نقل الدم. لو تم نقل الدم من شخص في عنده فيروس الى شخص سليم، مباشرة بينتقل فيروس حمى الضنك، لذلك لازم التركيز على فحوصات الفيروسات قبل عمل اي نقل دم لاي مريض.
طيب
في طريقة ايضا، خليني بس اكمل شرح هذه النقطتين، في طريقة اخرى لانتقال هذا المرض اللي هي الانتقال من الام الى الجنين. يعني لما بتكون الام مصابة بحمى الضنك بيكون الطفل وهي حامل، بيكون الطفل هذا اللي داخلها معرض للإصابة بحمى الضنك. ليش؟ لأنه دمها طبعا بيكون بيتعرض لها الطفل بشكل مباشر، وطبعا هذه هي واحدة من الحالات النادرة بس بتحصل أنه تكون الأم مصابة بحمى الضنك وبيصاب هذا الطفل بحمى الضنك اللي بتنتقل عن طريق دم الأم.
عظيم، طبعا عظيم المعلومات ولكن ليس عظيم المرض، لأن المرض فعلا يعني مشكلة كبيرة وبتصيب الكثير من الناس، وفي حالات وفاة سجلت في بعد الإصابة بهذا الفيروس. طيب دكتورة، ما هي أبرز الأعراض والعلامات اللي ممكن تظهر على المريض المصاب بحمى الضنك؟
طبعا بعد ما يأخذ الفيروس مدة الحضانة الكافية ليظهر أو تبدأ تظهر الأعراض في جسم الإنسان، أول عرض اللي بيكون ملاحظ تقريبا من المريض ومن من حوله أنه بيكون هذا المريض عنده ارتفاع سريع في درجة الحرارة، ممكن توصل حرارته، طبعا كلنا بنعرف أنه الحرارة الطبيعية بتكون 36.5 37.5، هذه نقدر نقول عليها حرارة طبيعية. بالنسبة لمريض حمى الضنك بيعاني من ارتفاع سريع في درجة الحرارة، يعني حرارة بتوصل ل 39 أو ل 40 درجة مئوية. أيضا جنب إضافة على الحمى بيظهر معانا عرض اللي هو الصداع الشديد أو الهدك. الصداع الشديد بيكون صداع قوي جدا
وصداع مزعج ما بيقدرش يتحملها المريض نهائيا. العرض الثالث اللي بيكون واضح الآلام العضلية أو الآلام اللي نسميها حمى العظام. أحيانا هكذا في بعض الكتب يطلق عليها اسم حمى العظام
لأنها تصيب يعني في حدتها،
يعني هذا المريض بيحس نفسه أنه عظامه بتؤلمه، مفاصله بتؤلمه، بيقول يعني المريض أو المريضة لما بتجي لها عندي بتقول لي أنا حاسب وجع في كل مفاصلي، عندي حمى، عندي صداع، أيضا القشعرير والغثيان، أيضا وجود ألم في الرأس خلف العينين، تكون حاسب بضغط دائم في الرأس وخلف العينين، أيضا بيظهر عادة الطفح الجلدي بشكل طفيف هكذا بيظهر على الجلد، أيضا ممكن تظهر أعراض الضعف الشهية أو عدم الرغبة في تناول أي تغذية، هذا واحد أيضا من الأعراض. أيضا في عرض مهم جدا أيضا اللي هو بشكل عام بيكون الجسم المريض بيعاني من تعب عام أو إرهاق كامل بسبب هذا المرض أو الإصابة بهذا الفيروس.
طيب دكتورة، هل تختلف الأعراض ما بين الأشخاص العاديين بين المرأة الحامل؟
لا، هي طبعا بتكون نفس الأعراض. احنا هنقول انه مدة الظهور لهذه الاعراض عادة ما بتكون خلال فترة الحضانة، يعني من 4 أيام إلى 10 أيام بعد لدغة البعوضة. هذا المدة بتكون كافية للحضانة، بتبدأ تظهر الاعراض. ولكن الام الحامل في حالة الحمل ممكن بما انه مناعتها ضعيفة يعني الاعراض بتكون عندها بشكل اسرع، يعني بتظهر عندها الأعراض حادة بشكل أسرع. يعني إذا كان المريض العادي ممكن يحس بالتعب والقشعريرة وهذه الأشياء والحمى خلال أسبوعين، الأم الحامل ممكن تشوفها من 3 أيام إلى أسبوع تبدأ تظهر عندها.
طيب كيف بتكون حدة الأعراض والعلامات للمرأة الحامل؟ هل بتأثر على الجنين أو لا؟
طبعا الأم الحامل دائما بنعيد يعني في كل حلقة عن أنه الأم الحامل مناعتها ضعيفة، الأم الحامل بتكون وضعها الصحي متقلب أو يعني تحتاج رعاية أكثر. حمى الضنك طبعا واحد من أهم المخاطر اللي قد تصيب الأم الحامل، وأكيد أنه بتأثر على الأم وعلى جنينها من خلال جوانب كثيرة. يعني أنك الحوامل لما تصيبهن هذا الحمى القوية أو الحمى النزفية نقدر نسميها، بتكون أكثر حدة عن بقية الأشخاص العاديين. يعني
طيب هل هنالك مثلا فصائل معينة لمن البعوض ممكن تنقل المرض؟
في فصائل، ولكن
بنخلط هنا بين الملاريا، بعوض المسببة للملاريا، وأيضا بعوض المسببة لحمى الضنك.
طيب احنا ما نقدرش نعمل جانب تفصيلي لأنواع البعوض، صعب جدا، ولكن هم عرفوا يعني من خلال الأبحاث إنه اسم هذه البعوضة ETCH اللي هي ناقلة لحمى الضنك. ولكن أنا كنت حابة أعقب على موضوع الحوامل. الآثار المترتبة نقدر نسميها على الإصابة. ممكن يعني لو أخذ يعني شوية من وقتكم. طبعا الأم الحامل إذا أصيبت بفيروس هكذا، كمعلومات مهمة جدا عشان ما يكونش في يعني أنا حابة يكون في استرسال في المعلومات، بيكون في عندها خطورة انتقال هذا المرض إلى الجنين. يعني قد ربما يتأثر هذا الجنين ويولد لي مثلا بأمراض مثل صغر حجم هذا الجنين إذا كانت الأم مصابة، أو بينتقل هذا المرض ويخرج هذا الجنين وهو حامل للفيروس. النقطة الثالثة، ممكن الأم الحامل المصابة بحمى الضنك تتعرض لولادة غير طبيعية أو غير آمنة، ولادة مبكرة مثلا. أيضا في بعض الدراسات بتشير إلى أنه تأثير حمى الضنك بيستمر على هذا الطفل إلى ما بعد الولادة، يعني بيتأثر هذا الطفل حتى بعد ما يولد، وبيجلس مثلا بيعاني مثلا من صغر الحجم أو بيعاني إلى أنه بيتأثر حتى بعد الولادة.
طيب كيف ممكن نعمل إجراءات، مثلا كيف ممكن الحامل، النساء الحوامل تتجنب حدوث لدغة هذه البعوضة؟ طبعا هل عدم السكن في مناطق استوائية نائية، أو عدم القرب من الأماكن اللي تكثر فيها هذه الأنواع من البعوض؟
طبعا الحوامل أو غير الحوامل كمرض أو جائحة مرضية بتصيب المجتمع ككل أو مناطق بشكل عام، طبعا هي فيها صعوبة شديدة. يعني لو كانت هذه المرأة هي أصلا ساكنة هنا، ما تقدرش تغير مكان سكنها.
صحيح.
وأنا أطلب منها تغير مكان سكنها لأنه هي حامل، ولأنه هي خايفة على نفسها أنه تصاب بحمى الضنك. الحل الوحيد طبعا هو أنه هذه الحامل عليها استخدام طارد للحشرات، أو تعمل عملية حماية من لدغة هذه الحشرات. يعني تحاول أنه ويعني تحاول أنه تبتعد عن أماكن الإصابة، أو تحط يعني في بيوت ومنازل إحنا نعرف أنه بيعملوا زي التل يسموه على الأبواب، عشان ما يدخلش البعوض هذا أساسا إلى بيوتهم، أو استخدام منتجات تكون آمنة لقتل هذه البعوضات. النقطة الثانية، ارتداء ملابس واقية من الإصابة باللدغات. يعني مثل الأشياء الطويلة، الأشياء اللي مثلا تكون، يعني مثلا أنا قدنا الآن في مكان ممكن أصاب مثل هكذا أشياء، ولكن أحاول أنه يكون لباسي اللي أنا لابسه له طويل، ما يوصلش هذا البعوض إلى أي مكان في جسمي عشان يعمل لي لدغة.
عظيم. إذن دكتورة نذهب وإياك والمستمعون إلى فاصل قصير ثم نواصل. عدنا لكم مستمعي أكرم عبر أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. حياك الله دكتورة سحر من جديد بعد الفاصل.
أهلا وسهلا، حياك الله.
طيب دكتورة، الطرق المتبعة للحد من انتشار حمى الضنك، هل هناك إجراءات مخصصة ممكن أن نتخذها النساء الحوامل بحد ذاتهن لحمايتهن من المرض؟
أنا الآن تكلمت قبل الفاصل وذكرت أنه سواء كانت أم حامل أو شخص مثلا غير حامل، أنا ساكن في مكان ممكن في بعوض، عشان بس هذا تعقيب على السؤال اللي قلتي قبل شوية إنه هل ممكن نقسم البعوض إلى بعوض يجيب حمى الضنك وبعوض ما يجيبش حمى الضنك. أساسا البعوض حشرات ما نقدرش نقي نفسنا منهن، لو كنا يعني الآن أنا ممكن أفتح الباب أقول البعوض السليم يدخل والبعوض اللي فيه حمى الضنك ما يدخلش،
أكيد لا.
يعني هي فكرة إصابة. ما معنى إصابة؟ لازم أوقي نفسي ضد كل أنواع البعوض الموجود، خاصة الأماكن اللي بيكون في أخبار عنها أنه هي أماكن موبوءة. أنا في مكان كهذا، أو في أنا في مكان بيوت من هذا اللي فيكون فيها أشجار في كذا، فتلاقي أن البعوض بشكل كثير موجود في هذا المكان، انه واحد قلت لي يلبس اشياء
طويلة مغطية ما يوصلش هذا البعوض لجسمي يعضني. هذا واحد من الطرق. الطريقة الثانية استخدام الأشياء والمنتجات اللي بتقتل البعوض. في منتجات إما بتكون تنتشر عبر الهواء أو يعني منتجات آمنة أصلاً للتنفس والكذا بس بيقتل البعوض. عشان يعني نتخلص من فكرة البعوض بشكل عام بكل أنواعه. النقطة الثانية اللي هي عملية أكثر عملياً من اللبس وأكثر عملياً من هذه الأشياء المنتجات اللي بتقتل البعوض، إنه أتجنب السكن أصلاً من البداية في الأماكن الموبوءة، خاصة في المناطق اللي معروف عنها إنه بيحصل فيها انتقال لهذا الفيروس في فترة الفصول يعني الساخنة أو الدافئة. النقطة اللي بعدها بتكون إنه الدولة أو المنطقة أو الناس حتى لازم يتخلصوا من الأماكن اللي بتكون فيها مياه راكدة. الماء الراكدة طبعا حتى لو قليلة، حتى لو داخل إطار سيارة، هذه الماء الموجودة مثلا من بقايا مياه الأمطار أو من بقايا مياه البراك، هذه كلها الماء بتكون مرتع ونقدر نسميه مثل المزرعة،
بيأخص بارين
لانتشار هذه البعوض والانتشار هذه الآفات. أيضا في حالة وجود شك من عدوى أو وجود شيء مثل هذا، نقوم بتغطية خزانات المياه ونتأكد أنه هي مغلقة بإحكام. ليش؟ لأنه خزانات المياه بتكون أيضا معرضة للإصابة، أنه قد يجي هذا البعوض وقد يشرب من هذا الماء. تخيلي أنه بعوض يشرب من خزان ماء وينقل الفيروس لهذه العائلة،
عائلة برمتها.
أيوة، فتغطية الخزانات، التأكد منها بإحكام، واحدة من الطرق اللي بتؤمن أو توفر بيئة نظيفة. أيضا النقطة اللي أنا ذكرتها قبل شوية اللي هي تركيب هذه اللي يسموه تل حق الشبابيك، أنه يعني أنا في مكان لازم أعمل حد لدخول البعوض هذا إلى بيتي إلى منزلي، أعمل هذه الحمايات اللي بيعملوها على الأبواب على الشبابيك، يعني أحاول أزيد من وعيي ومحاربتي لهذا المرض، أتعرف على هذا المرض على أعراض هذا المرض عشان في وقت ظهوره مثلا يكون توجهي أو معالجتي لهذا المرض أو الأعراض اللي ظهرت عند أحد أفراد عائلتي بشكل سريع. وباقي نقطة أخيرة أحب أذكرها، إنه إذا كانت هناك لقاحات موصى بها في أي منطقة مثلا أنصح بأخذها. في لقاحات بتنزل لحمى الضنك وبيتم يعني محاولة السيطرة على هذا المرض.
طيب دكتورة، في حال تعرض الشخص للإصابة بحمى الضنك كيف بتتم معالجته في هذه الحالة؟ وهل هنالك كسؤال مركب، هل هنالك أدوية أو علاجة تعتبر آمنة للاستخدام خلال فترة الحمل؟
طبعا الشخص المريض بتظهر عليه الأعراض، ولكن أنا أنصح أولا أهل المريض هذا أنه يتم نقله مباشرة إلى المختصين، والمختصين طبعا لازم يعملوا له تقييم كامل لحالته. لازم هذا المريض طبعا هو ان شاء الله عيروح، يعني الرعاية يعني بعد الرعاية في الحالات العادية هو بيروح، المرض بيحتاج له يعني بعض الأشياء الطبية اللي بنقولها مثلا، انه مثلا الأطباء بينصحوا المريض بحمى الضنك انه يرتاح راحة تامة عشان تتحسن عنده نسبة الشفاء. أيضا التعامل مع الأعراض بيكون بطريقة مرتبة جدا، وبنحاول تخفيف كل الأعراض الموجودة، إعطاء الباراسيتامول اللي هو
خافض حرارة، مسكن للألم عشان نخفف من الألم أو نخفف من الحرارة المرتفعة. أيضا حالة الإصابة بحمى الضنك بتكون حساسة شوية، يعني ما بننصحش أي، لأنه حالة الدم بيكون فيها مايع جدا في حالة إصابة الفيروس، فبيزيد من خطر النزيف. فما بنجيبش هذا ما بنجيبش لهذا المريض أي أدوية مضادة للالتهاب مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين، لأنها أيوة قد تزيد لي من خطورة النزيف. أيضا الطبيب دائما بيوصي أهل المريض أنه لازم المريض يكون تحت الرقابة ويكون تحت الرعاية الطبية. وأيضا إذا لزم الأمر أو الحالة مثلا كانت ساءت، ممكن نأخذ هذا المريض للمستشفى، ممكن حتى يترقد، ممكن يعطوه محاليل وريدية حتى يساعدوه أنه حالته تتحسن. ولازم العائلة والمريض يكون عندهم تعليمات ووعي ومراقبة لهذا المريض حتى جسمه يتغلب على هذا المرض.
طيب دكتورة، هل هنالك احتمالية لحدوث مضاعفات مثلا أثناء الحمل إذا أصيبت المرأة الحامل أو قبل هذه المضاعفات؟ كيف ممكن أنه نذكر طرق التشخيص لهذا المرض؟
طبعا أنت حابة أشرح ليش طرق التشخيص في المستشفى طبعا صح؟
نعم.
أولا أنا لما أتكلم مع المريض وأعرف أنه جالي من الأماكن اللي قد تكون موبوءة بحمى الضنك، أعرف أنه هذا فعلا المريض قد يكون مصاب بحمى الضنك. ممكن نعمل له فحص الاي جي جي أو الاي جي ام اللي هي يسموها أو اسم المعنى الترجمي لاسمها أنه نعمل فحص للأجسام المضادة. هذا فحص الأجسام المضادة يعني بيعمل لنا الكشف عن إذا كان الجسم قد أنتج أجسام مضادة لفيروس حمى الضنك أو لا. فأنا لما أعمل هذا الفحص تطلع لي النتيجة وأعرف أنه الأجسام المضادة لحمى الضنك ظهرت، معناها أنه هذا الشخص مصاب. وهذا الكلام طبعا بيكون في مرحلة مبكرة من العدوى، يعني حتى خلال الأربعة أو الخمسة الأيام الأولى. أيضا في فحص ثاني اللي هو فحص الفيروس البي سي آر. هذا الاختبار دائما بيستخدموه للكشف عن الفيروس في خلال يوم يومين من الإصابة، وهو طبعا بيكون فحص دقيق جدا. هذا يعني الطريقة الثانية أو الثالثة تعتبر. الطريقة الرابعة استخدام تقنية الألايزا. ما هي تقنية الألايزا؟ تقنية الألايزا أنه أنا أكشف وجود فيروس حمى الضنك عن طريق الإنزيمات الموجودة في الدم. أيضا حتى ممكن نعرف من خلال تعداد كريات الدم البيضاء أو الصفائح الدموية، يعني عندي انخفاض عدد الصفائح الدموية معناها أنه قد يكون هذا المريض مصاب بحمى الضنك. وفي مجموعة طبعا من الفحوصات الأخرى ممكن أنه نعملها يعني لفيروسات قد تكون مشابهة لحمى الضنك. فيعني مخبريا موجود فحوصات تلعب دور حساس وحاسم في الكشف عن حمى الضنك.
طيب دكتورة، ما هي المضاعفات المحتملة حدوثها لأم حامل أو مثلا ممكن تحصل لأي شخص مصاب، وهل ممكن تؤثر على الجنين في رحم الأم أم لا؟
طبعا الحامل أو غير الحامل، أنا الآن يعني الحامل بتكون خطورتها أنه قد ينتقل ويعني قد ينتقل إلى جنينها بشكل سريع، غير الأشخاص العاديين اللي ممكن يتعب أو يمرض ويعدي هذه المرحلة بسلام. طبعا إحنا زي ما قلنا أنه حمى الضنك معه اسم ثاني اللي هو اسمه الحمى النزفية. وجود هكذا مرض
قد يؤثر على أو يعني يسيء لنا تطور حالة الحمل عند هذه الأم. قد ربما تصاب هذه الأم لا قدر الله في حالات خطيرة مثلا إلى فشل في بعض الأعضاء أو يعني نزيف داخلي بدون ما تحس. أيضا صحتها العامة ككل ممكن تتأثر وتكون معرض تصاب بالالتهابات، معرض لارتفاع درجة الحرارة الغير مفسر، كلها هذه مضاعفات. بالنسبة للجنين، الجنين طبعا في حالة إصابة الأم إما بيكون عندي معرض للإصابة بنقص الوزن أو تأخر النمو عنده، يكون عنده مشاكل في تأخر النمو أو الولادة المبكرة. قد تعاني بعض الأمهات أو بعض الحوامل من خطر الولادة المبكرة. أيضا ممكن هذا الجنين يكون معرض للتشوهات الخلقية أو يتعرض لمخاطر التشوهات الخلقية وانتقال العدوى. هذا أهم مشكلة، أنه ممكن ينتقل المرض من الطفل إلى من الأم إلى الطفل ويولد لنا الطفل مصاب.
إذن دكتورة نذهب وياك والمستمعون إلى فاصل قصير ثم نواصل.
الصحة تجعل رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية همنا. نناقش كل ما يخص في هذا المجال مع الطبيب المختص.
يأتيكم الأربعاء ويعاد السبت من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
نعود لكم مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. طيب دكتورة، تكلمنا قبل فاصل عن المضاعفات، ما هي طرق الوقاية أو النصائح اللي بتوجهيها للنساء خاصة الحوامل لمراقبة الأعراض الخاصة بحمى الضنك وتجنب هذا المرض؟
طبعا حمى الضنك كمرض هو يعتبر واحد من الأمراض اللي لازم يكون في تضافر جهود لمحاربة هذا المرض، أو كفيروس قد يكون جائحة بتصيب الجميع. كيف أقول إنه الأم الحامل لازم تكون في حالة يعني مراقبة لصحتها، تكون قلقة على نفسها. يعني في أشخاص يريعوا لما قدوا عندهم وتكون حامل مثلا ويسافروا لهذه المناطق، غلط. أنا لازم أعمل يعني مراقبة على مراقبة لنفسي أو مراقبة لوضعي، إنه أبتعد عن السكن مثلا في هذه المناطق أو السفر لهذه المناطق في حالة في أيام ما تكون هذه الفيروسات هائجة أو منتشرة. لو حصل وأصيبت أم أو طفل أو أي واحد، لازم ما يكون في متابعة طبية سريعة، لازم ما يكون في إيش نسميه عمل تدابير لهذه الإصابة. أيضا لو في لقاحات متوفرة لازم يعني يأخذوها هذه اللقاحات. أيضا في نقطة ثانية، الحماية الشخصية للبيت أو الحماية الشخصية لنفسي أنا، مثل الملابس، مثل هذه المواد اللي بتطرد أصلا البعوض. المحافظة على البيئة ككل، يعني البيت بشكل عام. أذكر مرة سافرنا لعدن، وطبعا احنا ساكنين في اماكن ما فيش فيها هذه الاشياء او الافات منتشره، كمثلا صنعاء وغيرها. مرة سافرنا لعدن فكنت أشوف في معاهم باب تل والباب الثاني خشب. ففي الليل كانوا يغلقوا البابين وطوال اليوم الباب البيت مفتوح وفي باب ثاني مغلق بس هو تل.
طريقة جميلة.
أنا سألت هذاك اليوم أتذكر أنه سألت أمي قلت لها ليش هذا الباب؟ قلت لي عشان البعوض ما يدخلش. فالناس عاملين حماية للبيئة المحيطة بدون يعني بدون ما أنه نحتاج مثلا نتكلم بشكل طبي بحت. هذه آفات منتشرة قد تدخل في كل بيت، قد يكون قلت لش في بيوت في الحوش أو في ساحة البيت في أشجار، وبسبب الماء اللي بيسقوا الأشجار والكذا تتجمع هذه البعوض من كل جهة. فتعديل البيئة المحيطة وعمل احتياطات، عمل شباك أو تلول على النوافذ والأبواب واحد من الطرق اللي بتأمن لي البيئة بشكل كامل. هذا كوقاية شخصية يعني كاملة. قلت ليش أيام ما تكون هذه الفيروسات نشطة وقت الذروة واحد يحاول إنه ما يجلسش في هذه الأماكن أو ما يسافرش لها عمدا، يعني كعلاجات مثلا طبيعية أو أشياء. في بعض النصائح بينصحوا فيها بعض الناس إنه في نوع من الشموع مثلا أو نوع من الزيوت بتكون طاردة للبعوض من الدخول إلى المنازل بشكل عام. وفي نصيحة أنا أقدمها الآن وأقولها، أحيانا بيدوا طارد للبعوض على شكل كريمات يحطوهن على الجلد. طبعا هن مش بذاك الأمان الكافي، ممكن واحد يكتفي أنه وضعهن على المناطق المكشوفة مثل اليدين والرجلين بس، لأنه في خطر قد يصيب الجسم حساسية شديدة. وأيضا يعني مثلا هذا الكلام متى؟ لما يكون واحد ساكن مثلا ساكنين مثلا في عدن عاملين لنفسهم حماية وتأمين في البيت مضطرين يخرجوا، أثناء الخروج يعملوا هذا الكريم أو هذا الشيء على 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 الأيدي الوجه القدم عشان يكون هذه المادة الطاردة للبعوض أو لدغات البعوض. بمجرد ما يرجعوا للمنزل أنا أنصح بغسل هذه المادة بشكل كامل، لأنه غالبا هذه المواد 90% منها مواد سامة أو مواد ضارة. هذه واحدة يعني من أهم الأشياء اللي ممكن أنا أنصح فيها أي شخص قد يكون عايش في مكان فيه مثل هذه الآفات.
عظيم جدا، شكرا جزيلا لك دكتورة سحر على تقديمك هذه المعلومات. أتمنى المستمعين أنهم استفادوا على هذه المعلومات المهمة حول هذا المرض الخطير، يعتبر خطير في سرعة انتشاره. طبعا أشكر أيضا مراسلة البرنامج ياسمين المعمري، من الإخراج والمونتاج سهيل محمد، وكذلك تحياتي لكم أنا يسر خلقي في أمان الله.